الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الميت، ويكفن الميت ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان أو لا، في ثلاثة أثواب بيض، وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا، تأخذ كل واحدة منها جميع البدن، ليس فيها قميص ولا عمامة. وإن كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة وقميص وعمامة، أو المرأة في خمسة فهي إزار وخمار وقميص ولفافتان. وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح في الروضة وشرح المهذب، ويختلف بذكورة الميت وأنوثته، ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته. طبعا إن الله تبارك وتعالى طلب منا أن نستر هذا الميت، ولذلك بعد الغسل لا بد أن نكفنه بكفن. هذا الكفن ربما يكون جديدا وربما يكون غسيلا، والأفضل يعني لو وجد عندنا الجديد وعندنا المغسول، عند ذلك نأخذ من المغسول، لأنه صائر إلى البلاء، صائر إلى الصديد، صائر إلى التلف، والمهم أننا ننقله فقط من أمامنا إلى حفرة القبر. وعند الكفن نذر عليه شيئا من هذا الحنوط الذي قلت في البارحة ما نسميه بمجموعه في بلادنا، يسمى كله الذهبي، يعني مجموع الحنوط الذي يلقى على هذا الميت بعد غسله. طبعا ويطلب منا ليس فقط أن نكفن الميت هكذا نلفه، لا بد من أن نشد هذا الكفن عليه. فيأخذ عادة المغسل شيئا من حواشي القماش، وهذا يكون أقوى، فيربط به الميت عدة ربطات في بطنه وعند فخذه وعند رجليه وهكذا، من أجل إذا حملناه ووضعناه في القبر فإن هذه الربط التي نربطه فيها تجعل الكفن متصلا مع بعضه البعض، لا يمكن أن تنكشف عورته على الإطلاق. كذلك يسن للمغسل أن يأتي بشيء من القطن فيسد منافذ الميت، يعني من دبر، من قبل، من فم، هذه المنافذ كلها يسدها حتى لا يخرج شيء من الميت أثناء حمله، لأن المصرات وهذه العضلات التي كانت تمنع في الحياة ترتخي عند الموت، فينبغي علينا أن نفعل شيئا من هذا. لكننا إذا عرفنا أن طبعا الميت أيضا سيكون إما أن يكون محرما وإما أن يكون حلالا، فإن كان محرما فلنحذر أن نجعل في يعني كفنه قميصا، فإن الميت المحرم لا يقمص، أما لو كان غير محرم فلا بأس بأن نجعل أيضا القميص فيه. طبعا قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، لكن من البدع التي وشديدة يعني البدعة وفيها شيء من الحرمة، ما رأيت بعض الأكفان تباع في المدينة المنورة لبعض الأقوام عبارة عن ثوب سابغ مكتوب عليه أشياء وأسماء وآيات من كتاب الله عز وجل، وهذه تعرض للنجاسة ولا يجوز بحال من الأحوال أن توضع على الميت، لأنه يجب علينا أن نصون كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف بهذه الأشياء التي كتب عليها كثير من الآيات، وربما يتفاخر أهل تلك المناطق بأنهم يأخذون شيئا من ذلك، تحسب القطعة أنه ينبغي أن تعلق في مكان معين لكثرة ما فيها من الخطوط والرسوم والآيات والأذكار، فإذا بها كفن من الأكفاء. كذلك ينبغي علينا ألا يعني نأخذ من الأكفان ما غلى ثمنها، فليس المراد الآن منها إلا الستر، ولو كانت هذه الأكفان تفيد الميت لأخذنا أعلى الأكفان، لكنها لا تفيده إلا الستر، فينبغي علينا أيضا هنا ألا نتغالى في ثمنها، سواء كان ذلك لرجل أو كان من المرأة. أيضا لو أخذنا ذلك من حل، فهذا الأثر الذي يكون حلال ولا يكون حرام، وربما يكون من أثر صالح، فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين من بعدهم إذا وجدوا شيئا حتى من آثار النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يجعلونه، سواء كان طبعا شيء في الكفن أو شيء في الجسد، حتى إننا قد سمعنا أن سيدنا معاوية رضي الله عنه كان يحتفظ بقلامة أظفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب عندما يوارى التراب وعندما ينتهى من غسله أن تذر هذه الأظفار في عينه. هذه أشياء يعني لا بأس أن يفعلها يعني الإنسان. كذلك لا نكتب شيئا من القرآن الكريم على الكفن ولا على الجسد صيانة لكتاب الله تبارك وتعالى، ولا أن يعني نجعل بعض الناس ربما يمسكون المصحف أو شيء من كتاب الله في يد الميت، أو يوسدونه أو يدخلونه القبر من سورة الكرسي أو سورة ياسين إلى غير ذلك. هذا من البدع يعني الشنيعة التي توجد في كثير من الأمان. طيب، هل يجوز أن نكفن الميت بالحرير؟ ممكن إذا كان الميت أنثى، قال الشيخ ويكفن بما كان يلبسه في حياته، والمرأة مما تلبسه في حياتها الحرير، فإذا كان أنثى أو كان صبيا صغيرا وكان عندنا ثوب من الحرير، نعم، فعند ذلك يمكن أن نكفن الميت بهذا. أما أن نفعل كما يفعل البعض بأن نحلي الأنثى أو الصبي بشيء من الذهب معه، فهذا ضياع للمال وليس فيه أي تكريم للميت، وهو حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. فلقد كانت الأمم السابقة كالفراعنة وأمثالهم والرومان يدخلون كل شيء مما يملك الميت إلى قبره، وهذا لا يحل عندنا أبدا. أما عدد الأكفان، فعدد الأكفان للميت الأولى أن تكون هي عبارة عن ثلاثة أكفان. ثلاثة أكفان عبارة عن لفائف، هذه اللفائف إذا كنا نقطعها نحن بأيدينا، عند ذلك نقطع ثلاثة أكفان سابغة. ما معنى سابغة؟ أي كافية تلف على الميت من جهة العرض وسابغة من جهة الطول، فهي أعلى من رأسه وأسفل من قدميه. فنأتي بالقماش مثلا فنأخذه على طول الميت، ثم نزيد قليلا من جهة رجليه وقليلا من جهة رأسه بمقدار ما يمسك به الميت، ويجعل هنالك أنشوطة يعني ربطة على طرف القدم وكذلك على طرف الرأس. فإذا كان عندنا الأكفان جاهزة، عند ذلك ماذا نفعل؟ ننظر فيها أيهما أقل طولا، نجعلها من جهة الميت، وبعد ذلك الأطول منه، وبعد ذلك الأطول وهو الذي يكون آخرا. طبعا هذا شيء بالنسبة لعدد الأكفان. طبعا يشترط في هذا إذا كان الميت ليس عليه دين ونريد أن نأخذ الكفن من ماله، فإذا كان عليه دين فدين الناس مقدم، وبعد ذلك يتبرع بهذا الكفن بعض معاسير المسلمين، ولا نزيد عند ذلك في الكفن على مقدار الحاجة. أما إذا كان من مال الميت وليس عليه شيء يعني من الأموال والتي عليه من الديون، فنقوم بتجهيز هذا الميت بثلاثة أكفان إن لم يكن محرما، لو أضفنا إليها قميصا وعمامة. أما القميص فشكله بسيط جدا، يعني لو أتينا إلى أي قطعة من القماش مثلا فنشبه مثلا هذه القطعة من القماش بهذه القطعة، مثلا هذه قطعة من القماش، هذه لو طويناها أربع طويات هكذا، وبعد ذلك أخذنا من زاويتها كما أخذنا بهذا الشكل، فإن القطع القماش تكون على هذا الشكل تماما، فماذا توجد؟ تدخل من رأس الميت، فبعد ذلك صار فيها عبارة عن قطعة قماش فيها دائرة مستديرة مفرغة من الوسط، توضع على تدخل من رأس الميت، صار قسم إلى صدره وقسم إلى ظهره، هذا ما يسمى بالقميص لمن؟ للميت. أما الإزار فهو كإزار الحاج الذي يجعله في الأسفل، وهو من سرته من فوق السرة إلى ما تحت الركبة، هذا ما يسمى أيضا بالإزار. ننتبه إن كان محرما فلا ندخل عليه قميصا لأنه هذا ملبوس بهذه الحالة أيضا، ولا نخمر رأسه. أما بالنسبة للمرأة فكذلك نفعل فيها كما يفعل في المرأة في الرجل، وعند ذلك يزاد على ذلك خمار، والخمار وليضربن بخمورهن على جيوبهن ما يجعل كغطاء الصلاة التي يفعل اليوم، فهو ما يلف على الرأس وبعد ذلك يسبغ على البدن. يعني هذه الأشياء التصور التي يعني يمكن أن نتكلم عنها في الكفن. ويكفن الميت ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان أو لا، يعني سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، في ثلاثة أثواب بيض. فإن الأمر قد ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كفن ببعض هذه الأثواب، وقلت إنه كفن من أثواب سحورية، وهي تأتي من قرية في اليمن تنسج هذه الأثواب البيض، وتكون كلها، يقصد بذلك الأكفان، لفائفة متساوية طولا وعرضا، تأخذ كل واحدة منها جميع البدن. طبعا نعيد ونكرر: إلا المحرم لا تأخذ رأسه ولا وجه المحرمة أيضا. ليس فيها قميص وعمامة، طبعا القميص والعمامة استثناء فقط لأي شيء؟ استثناء فقط هذا القميص والعمامة للمحرم، أما غير المحرم فمن الممكن أن نلبسه قميصا وعمامة. وإن كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة، يعني المذكورة، اللفائف السابغة الكافية للميت مع قميص وعمامة، أو المرأة فهي خمسة، ففي خمسة فهي إزار، الإزار كما قلنا من السرة إلى الركبة، وخمار وهو ما يوضع على الرأس، وقميص وهو ما يلبس أيضا في الرأس إن لم تكن محرمة، ولفافتان سابغة. وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت، يعني لا نريد أيضا أن نجعل من الميت نوعا من الازدراء، لا، إن احترام الميت في حياة المسلمين هو كاحترام الحي تماما، فلا نأتي والله بأكياس من التي يوضع فيها الحبوب بعد ذلك ندخله في كأس في كيس من جهة رأسه وكيس من جهة قدمه، لا، هذا نوع من الازدراء ينبغي علينا. ما لو لم يوجد شيء غيره، هذه ضرورة والضرورات تناط بقدرها، فالإنسان يستر نفسه بأي قطعة معينة. وأقل الكفن ثوب واحد، وهذا ما حصل لكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما كفن أحدهم فإنه إذا ستر رأسه كانت تظهر قدماه كسيدنا مصعب رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، يعني شيء من النبات، المهم أنه يستر. ويختلف بثكورة الميت وأنوثته، يعني هذا الكفن، ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته. طبعا إذا كان هذا الجنس كما بينت سابقا، المرأة من الممكن أن تلبس الحرير لكن الرجل لا يلبس الحرير. قال بعد ذلك: ويكبر عليه، أي الميت إذا صلي عليه 4 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ولو كبر 5 لم تبطل، لكن لو خمس إمامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل. إذن انتهينا من تكفين الميت وانتقلنا به من أجل الصلاة عليه. أولا، الصلاة هل تتعين في المسجد؟ لا، تتعين في أي مكان، سواء كان ذلك في المسجد أو كان في المقبرة أو كان في البيت أو كان في الطريق أو في المصلى، في أي مكان يمكن أن نصلي على الميت. هل يتعين لها وقت كما نفعل اليوم نحن في بلادنا، نصلي بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر؟ لا، ليس هنالك وقت محدد لصلاة الميت. فإذا انتهينا من غسله وتكفينه بادرنا إلى الصلاة عليه ودفنه، هذا شيء هام. ولكن هل وجود الميت في المسجد بدعة؟ لا، إنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ميتا، فأمرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوه المسجد لتصلي عليه، وقالت لهم: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ وهذا من باب التقرير. وقد يختلف بعض الناس في وضع الميت، هل يوضع رأسه إلى الشرق أو يوضع رأسه إلى الغرب؟ والأصل في ذلك أن يوضع الرأس إلى الغرب، ولكن أول جنازة حدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، أنهم عندما وضعوا الجنازة في مسجده صلى الله عليه وسلم نظروا، فإذا برجل الميت تكون إلى جهة رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فحولوا الجنازة إلى الشرق، وذلك من أجل أن تكون رأس الميت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، تأدبا من أصحاب رسول الله. المهم أنه لو كان إلى جهة المشرق أو كان إلى جهة المغرب فإن ذلك لا يضر أبدا. وهذه الصلاة أول، يعني ما كانت، طبعا الصلاة بشكل عام شرعت بعد ليلة الإسراء، لكن الصلاة على الميت إنما كانت واضحة وبينة في المدينة المنورة، وعن هذه الصلوات المتكررة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا أركان الصلاة على الميت. فعند ذلك ماذا ينوي الإنسان في صلاته؟ يقول: نويت أن أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت. طبعا إذا عرف الميت بشكل عام جنس، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لم يعرف على من حضر من أموات المسلمين، سواء قال فرضا أو قال فرض كفاية، لو اكتفى بكلمة الفريضة كفى، ولو قال فرض كفاية أيضا كفى. لكن إن عينه فينبغي علينا هنا، لو تعددت الجنائز هنا مشكلة، لو عين الناس هذا الميت وأخطأوا في التعيين، فربما يكون البعض لم يصلى عليه، لأنه لو قال أصلي على زيد وبان عمر وكان هو فقط الذي يصلي عليه، نقول في هذه الحالة لم يصلي على زيد أحد، فينبغي إعادة الصلاة عليه. يعني عندما نريد أن نصلي الأولى أن لا نذكر اسم الميت، سواء كان اسمه زيد عمر، هذا الميت المشار إليه لا نعرف من يوجد في النعش، على من حضر من أموات المسلمين. لا يشترط أن يشير بيده، يعني إذا قال هذا الميت أي معروف وهو حاضر بيننا وهو موجود أمامنا ونريد أن نصلي عليه. هذا أولا لا بد من النية. الأمر الثاني لا بد من القيام، فهل نصلي قعودا؟ طبعا العاجز عن القيام، إنسان كان في المسجد وجئنا بالميت وهو يصلي الصلوات الخمس على كرسي أو على الأرض، وكان جالسا على الأرض وتقدمت الجنازة وكان هو واحد من الذين يلون هذه الجنازة وكان قاعدا وهو غير قادر على القيام، فنقول صلي قاعدا كما تصلي في الفرائض الخمس أيضا قاعدا. هذا الأمر الثاني يكون القيام. الأمر الثالث لا بد من وجود أربع تكبيرات، يعني التكبيرات الأربعة كالأركان تماما بالنسبة للصلاة، فنكبر عليه أربع تكبيرات. هل تعتبر تكبيرة الإحرام واحدة منها أم لا؟ نعم، تكبيرة الإحرام التي ندخل فيها في صلاة الميت تعتبر واحدة. نعم. أيضا لا بد من أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة وهذه تحتاج إلى فاتحة الكتاب. طبعا إن كان عاجزا عن فاتحة الكتاب يقرأ بدلا عنها كما قلنا في ركن الفاتحة في الصلاة، أو أن يقرأ بدلا عنها وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والأمر السادس بعد ذلك أن يدعو للميت، سواء كان بخصوص ذلك الميت أو بالنسبة لأموات المسلمين جميعا، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أما إذا كان ولدا صغيرا وليس له إثم ولم يكلف، عند ذلك يكون الدعاء لوالديه، فنقول اللهم اجعله فرطا وذخرا، أي لوالديه، ويدعو لوالديه بالعافية والرحمة. نعم، بعد ذلك لا بد من التسليمة، والتسليمة ركن كما هي في الصلاة العادية أيضا. لكن هل نصلي عليه؟ الصلاة عليه قلنا فرض، لكن لا بد أن تقع الصلاة بعد الغسل وبعد التكفين، لا أن نصلي عليه قبل، يعني كان والله الميت أمامنا مسجى في فراشه فيأتي بعض الناس فيصلي عليه، لا تصح الصلاة على الميت إلا بعد غسله وبعد تكفينه. الأولى بالنسبة للصلاة عليه، أولى الناس به، أرأف الناس به، أرحم الناس به من أب أو ولد أو رحم، يعني يصلي عليه، ما في مانع في هذه الحالة عندما نصلي عليه. كيف تكون الصفوف؟ يعني ما يذكر الناس أخي العبرة في كثرة الصفوف، عندما تكون الصفوف ثلاثة صار فيها كثرة، ثلاثة فما زاد تزيد، المهم أن نجعل الصف، لو كنا ستة أشخاص مثلا فهل نصلي في صف واحد أم في ثلاثة صفوف؟ لا، نصلي في ثلاثة صفوف، لأننا حققنا كثرة الصفوف على الميت. يعني ومن المؤسف أننا نرى لو وجد ميت في صلاة جمعة، فإنك ترى أغلب الناس مثلا يخرجون ويتركون الصلاة على الميت، وأنا أنبه غالبا في خطبة الجمعة إذا ما وجدت جنازة أنبه الناس، إخواني هذه الصلاة عبرة لنا وعظة، والإنسان لا يعرف بما يغفر الله بما يغفر الله سبحانه وتعالى له. يعني قد يكون هذا الميت من المقربين إلى الله عز وجل، فإننا نستفيد من الصلاة عليه. صحيح نحن ندعو له، هو بحاجتنا، نحن لسنا بحاجته، ولكننا إذا ما صلينا عليه وتكاتفنا نحن المسلمين مع بعضنا البعض وتعاوننا واعتصمنا، فإن هذا المظهر الذي يعني يرانا الله سبحانه وتعالى فيه نهتم بالميت، فالله أرحم بنا من أنفسنا، فالله سبحانه وتعالى يغفر لنا والله يرحمنا إذا ما فعلنا ذلك الأمر. أيضا قد يكون هذا الميت ممن له مكان عند الله عز وجل، فيغفر الله له بسببه من حضر وصلى عليه. أمر آخر لا يخلو، وهذا ظننا بالله عز وجل، كل مجلس يجتمع فيه 40 فصاعدا من المسلمين إلا وفيهم ولي من أولياء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا العدد، وألا يحرمنا أيضا من وجود الولي معنا. والولي هو الذي يتولاه الله، معنى يتولاه الله أن يرعاه الله ويحفظه من أن يقع في المعاصي وأن يكون منارة هدى وخير للناس. فإذا صلى عليه هؤلاء الناس، هؤلاء مغفور لهم، أسأل الله عز وجل أن يغفر للميت بسببهم. وإذا تعاوننا على ذلك لا نقول أي هنالك ناس مختصون يصلون على الميت ونحن نخرج، هذا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا كبرنا على الميت وصلينا عليه، قال ويكبر عليه أي الميت إذا صلي عليه 4 تكبيرات. يكبر عليه 4 تكبيرات، هذه التكبيرات الأربع كما قلت تكبيرة القيام، تكبيرة الإحرام وهي التي بعدها الفاتحة، وتكبيرة التكبيرة الثانية وهي التي بعدها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأكملها هي الصلوات الإبراهيمية التي نقرأها في الصلاة بعد التشهد، والتكبيرة الثالثة أن يأتي بدعاء الميت، والأفضل في دعاء الميت أن يأتي بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأدعية. ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى كتب الفقه أو إلى كتاب الأذكار للإمام النووي، فيجد فيه هذه الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، يعني اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، إلى غير ذلك من الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تحفظ فأي دعاء ادعو، أصل الدعاء دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أركان الدعاء. اللهم اغفر يا غفور يكفي، فإذا يعني غفر الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشيء المطلوب وهو الشيء المراد. إذا قلنا إن التكبيرات كركن، نحن نعلم لو زاد الإنسان ركنا في صلاته، يعني لو زاد ركوعا أو زاد سجودا عند ذلك تبطل صلاته، لكن في صلاة الميت لو كبر 5 هل تبطل هذه الصلاة؟ الأصل فيها 4 تكبيرات. لو كبر الإمام 5 هل نتابعه؟ لا نتابعه. ماذا نفعل؟ إما أن نسلم ونفارقه، وإما أن ننتظر وبعد ذلك نسلم معه. أي إن هذه التكبيرة 5 لا تضر زيادتها في الصلاة على الميت. ويقرأ المصلي الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويجوز قراءتها بعد غير الأولى. يعني لو اختل الأمر، صلى على النبي في الأولى، قرأ الفاتحة في الثانية، دعا في الرابعة، كيف ما كان فإن هذا الأمر، هذا الاختلال لا يضر بصحة صلاة الميت، لكن الأولى أن يأتي بالصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ويسن الصلاة على آله أيضا، لكن لا يسن السلام، يعني اللهم صلي وسلم، الوارد الصلاة فقط، أكمل الصلاة الصلوات الإبراهيمية، وأقل الصلاة عليه اللهم صل على محمد، ويدعو للميت بعد الثالثة، وأقل الدعاء للميت اللهم اغفر له، وأكمله مذكور في قول المصنف في بعض النسخ، وهو اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت. هذا إقرار منا بإيمانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شهادة وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ويسلم المصلي بعد التكبيرة الرابعة، والسلام هنا كالسلام في صلاة غير الجنازة في كيفيته وعدده، يعني السلام عليكم ورحمة الله، يعني كيف لو قلنا سلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، له أقل له أكمل، لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك قال ويدفن الميت في لحد. نترك الدفن إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.